ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وأورده بهذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ومن هذه الآية في حق من رزقه الله جل وعلا بنعمة الولد، من رزقه الله بنعمة الولد. فلما آتاهما صالحا، أي أتاهم سليم ومعافى، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي يقوم الوالدان بالوقوع فيما يكون من صور الشرك في هذه المسألة، وسيأتي بيان صور الشرك ذلك. والشاهد من إخواني في هذا الباب أن هذا الباب والذي قبله فيه نوع شبه، الذي قبله حاول أن أغدقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، الذي قبله وهذا الباب اشتركان أو اشتركا في نسبة النعمة لغير الله جل وعلا، في نسبة النعمة لغير الله جل وعلا. لكن الفرق بينهما أن ذاك الباب يتكلم عن كل النعم، يتكلم في كل النعم وفي جميعها، وأما هذا الباب يتعلق بنعمة الولد خاصة، هذا الباب متعلق بنعمة الولد خاصة، وكيف أن الناس لربما يقعون في الشرك بهذه النعمة بعينها. وهنا قال ربنا جل وعلا في الآية: فلما آتاهما صالحا، وهو الولد، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي وقع من الوالدين الشرك ومن صور الشرك. يقول علماء في هذه المسألة في نعمة الولد: من صور الشرك أن ينسب إيجاد الولد إلى غير الله جل وعلا، أن ينسب إيجاد الولد لغير الله جل وعلا، أي نسبة إيجاد وخلق، نسبة إيجاد وخلق، وهذه النسبة كفر وشرك أكبر، فأن يعتقد بأن الذي أوجد الولد ليس الله سبحانه وتعالى، أي خلق الولد وأوجد بغير الله، فهذا من الشرك. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، فيدخل في ذلك أن ينسب إيجاد وخلق الولد لغير الله. وكذلك من صوره أن يضيف سلامته مثلا إلى القابلة أو إلى الطبيب، أن يضيف سلامته إلى الطبيب أو إلى القابلة، وهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. يبشر بأن لك مولود وأنه معافى وبخير، يقول: هذا الطبيب أعرفه، أنا الطبيب، أنا ما اخترت هذا الطبيب إلا لمعرفة، يعني هو الذي استطاع أن يخرج هذا الطفل بكل سهولة من غير أذية، فينسب نعمة سلامة الولد للطبيب أو إلى القابلة، هذا من الشرك الأصغر، لأن نظر إلى السبب ولم ينظر إلى المسبب وهو الله عز وجل، فهذا من الشرك الأصغر. وكذلك يدخل في هذه الآية من صور الشرك: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. قال علماء: أن يقدم محاب الولد على محبة الله ورسوله، أن يقدم محبة الولد على محبة الله ورسوله، فهذا كذلك من التشريك، هذا من التشريك، يعني كل ما يريده الولد قدموه ولو كان على خلاف طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا مما أشرك فيه الولد من دون الله جل وعلا. وكذلك من صور التشريك قال علماء: أن يعبداه لغير الله، أن يعبدا لغير الله إلى عبد فلان وعبد فلان، فهذا كذلك من التشريك، جعله شركاء، هو عبد الله عز وجل لكن ينسبه وينسب عبوديته، ينسب عبوديته لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا عندنا صور من صور الإشراك في هذا الولد، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو محرم. فكونك أن تنسب إيجاد وخلق الولد لغير الله هذا شرك أكبر، وكونك تنسب سلامته بسبب الأسباب من طبيب أو القابلة أو العملية فهذا من شرك الأصغر. وإن ظننت أن هذا الولد تقدم طلباته على ما يريده الله ورسوله فهذا من المحرم، وإن ظننت أنك تسميه وأن تعبده لغير الله فهذا من الإشراك ومن الشرك الأصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا، أي اتفق العلماء وهذا بالإجماع، على تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي اسم فيه التعبيد لغير الله هذا لا يجوز، بل هذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالإجماع. وكم نسمع عن أسماء كثير من الناس فيها التعبيد لغير الله جل وعلا، فيه التعبيد لغير الله جل وعلا، فأي اسم عبد عبد فلان وعبد فلان فهذا من أفعال محرمة بالإجماع. وقد تصل الشرك، قد تصل إلى الشرك في حق من ظن أن فلان أو يظن نفسه أنه عبد لهذا الولي، من ظنه عبد لهذا الولي فهذا قد يصل الشرك، كبعض الشيعة أو الروافض يسمي اسمه عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الحسن، ماذا يفتخر أنه عبد لهؤلاء، فهذا من الشرك، هذا من الشرك الأكبر إن اعتقد ذلك، يعتقد أنه هذا عبد. أو كذلك بعض الناس يقول أنا عبد النبي، أنا أعبد رسول الله أعبده، فهذا من الشرك الأكبر. وإن لم يكن في هذا الاعتقاد فهو ماذا، فهو معصية وهو شرك أصغر، وهذا بالاتفاق. فإن تطرق إلى هذا الاسم شيء من العبودية الحقيقية لغير الله جل وعلا فهذا من الشرك. وهكذا موجود عند السدنة الذي يعظم بعض الأولياء، ماذا يتشرف بأن يكون عبدا له، عبد العيدروس، عبد المحضار، وعبد الجيلاني، وقس على هؤلاء من السدنة. قال في ثم قال: وما أشبه ذلك، مثل قال كعبد عمر هذا معصية، وعبد الكعبة هذا كذلك. قال: وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ما الذي أراد ابن حزم رحمه الله تعالى من هذا الاستثناء؟ قال: اتفقوا على تحريم الأسماء إذا عبدت لغير الله حاشا، أي ما عدا عبد المطلب. هل معناها أنها ماذا ليست محرمة؟ لا، أراد ابن حزم رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه الكلمة فيها خلاف، هذه الكلمة فيها خلاف، هل عبد المطلب من الأسماء المحرمة أم لا، هذا الذي أراد، لأن العلماء اختلفوا في هذه الكلمة، منهم من حرمها وأنا من المنهي، ومنهم من قال هي جائزة، ولهم بذلك مباحث، وليس المقام في ذكر مبحث من أجاز هذه الكلمة. فهذا قولهم، فهذا فالمراد من قول ابن حزم حاشا عبد المطلب ليس فيه تجويز لها، لا، أراد أن يبني هذا خرج من الإجماع، الإجماع قد تم على جميع الألفاظ إلا هذه اللفظة فيها خلاف، منهم من حرمها وهو الصواب، والصواب أنها محرمة لأنها داخل في المنهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في معنى الآية قال، أي هذه الآية التي في آية الباب، فلما أتاهما صالحا، قال: لما تغشاها آدم حملت، أي حواء، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل. وأيل هو نوع من أنواع الغزلان، نوع من أنواع الغزلان، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، أي إبليس أتى ليبين آدم وأمنا حواء عندما حميت حواء، أراد إما أن تطيعاني فيما أقول أو لأجعلن لهذا الجنين قرون. تخيل إذا كان جن قرون سيمزق البطن، وهذا دلال على الهلاك. قال فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، أراد أن ماذا أن يسمي المولود إن خرج تسمى بعبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فجاءهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل ربنا جل وعلا ماذا من التشريك به سبحانه وتعالى أن يسمى المولود بماذا أن يعبد بغير الله، أن يعبد لغير الله جل وعلا. قال ربنا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي هذا ما من التشريك، فمن صور التشريك في نعمة الولد أن يعبد الولد لغير الله، عبد فلان وعبد فلان. فهذا شاهد من هذه الآية. وهذا الحديث إخواني في الأثر الذي بين أيدينا اختلف العلماء في صحته وفي تضعيفه ولهم في ذلك مباحث، ولكن والله تعالى أعلم الصواب أنه ضعيف، الصواب أنه ضعيف، هذا قول محققين من العلماء. قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان قال حديث منكر، قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان حديث منكر، أي هذا الحديث. وهكذا أعلى ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر له علل كثيرة، أعلى ابن كثير رحمه الله تعالى وأعله بعلل. وهكذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، ضعف الألباني في الضعيفة. وهكذا صاحب النهج السديد، النهج السديد في الصعيد، ولهم كذلك علل في المتن كذلك تدل على أن هذا لا يثبت. فالشاهد نكتفي بالآية، وهذا الآية اختلف العلماء هل هذه خاصة بآدم وحواء أم عامة. نقول هي عامة، أن هذا عام في بني البشر، أن بعض الناس إذا أتاهم الله الولد سالما صحيفا صحيحا معافى أشركوا بالله، وشركهم في الله بهذه الصور الأربعة ذكرناها، نسبة الإيجاد لغير الله، أو كذلك إظهار السلامة لغير الله، وكذلك تقديم محاب على محاب الله، أو تسميته بغير التعبيد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن أصل هذا مأخوذ من أهل الكتاب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى حمل هذه الآية هذه الآثار عن التابعين أن مبنية على هذا الحديث، وهذا كله مأخوذ من أهل الكتاب، كل ذلك مأخوذ من أهل الكتاب، أي أن هذا يستبعد أن يكون من فعل آدم وحواء، لأن هنا قتادة ومجاهد يشعران أن هذا من فعل آدم وحواء، كقول مشاهد قال أشفق أن لا يكون إنسانا. فابن كثير رحمه الله تعلق بأن هذا قد أشبه ما يكون مأخوذ من أهل الكتاب، هذا ليس هناك شيء ما يثبت أن يكون هذا من صنيع آدم وصنيع حواء عليهم السلام. فالشاهد من هذا الباب باختصار إخواني في الله أن نعلم أن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن من عدم تعظيم الرب جل وعلا وذلك بأن يشرك فيه بنعمة الولد، وذلك على هذه الصور الذي ذكرنا، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. فالولد ينسب خلقا ورزقا إلى الله جل وعلا، وأيضا سلامته وشفاؤه وعافيته ترجع إلى المسبب وهو الله جل في علاه، وأن الولد ولو كان الآباء والأولياء قد تعلقت القلوب بهم فلا يقدم على محبة الله ومحبة دينه وشرعه. وأيضا أن من نعمة الله على العبد أن إذا عبد فلا يعبد إلا لله، يسمى بعبد الله بعبد الرحمن بعبد الخالق وغير ذلك من التعبيد لله جل وعلا، وإن عبد بغير الله فهذا من المحرم، وقلنا ذلك إذا خلا من الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بوب المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بهذا التبويب وذلك بهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبين وجه من أوجه التعظيم في أسماء الله جل وعلا. ومن أوجه التعظيم في أسماء الله جل وعلا أن لا يلحد بها، من أوجه التعظيم لأسماء الله جل وعلا أن لا يلحد بها. وسيأتي هذا في ذكر فوائد هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى. قال علماء: الأسماء الحسنى هي التي بلغت، هي المبالغة في الحسن. الحسنى هي المبالغة في الحسن، أي أسماء الله جل وعلا قد بلغت النهاية في الحسن. أسماء الله جل وعلا قد بلغت النهاية في الحسن، وهذا يكون لأسماء الله سبحانه وتعالى ليس لغيره. أما البشر فانظروا، البشر قد يتسمى بأسماء، لكن بعض أسماء البشر ليست بحسنة. ما اسم فلان؟ فلان. شو الاسم هذا؟ ترى اسمه ليس بالاسم الحسن، هذا وجه. ومن الناس من إذا تسمى باسم حسن لكنه ليس غاية في الحسن، ليس غاية في الحسن، فلا أحد يصل إلى النهاية في الحسن إلا الله جل وعلا. لماذا؟ لأن من حسن الأسماء، من حسن الأسماء أنها متعلقة بماذا؟ بفعل العبد وبصفته. من حسن الأسماء أنها تؤخذ من فعل العبد وماذا؟ ومن صفته. فكم من رجل مثلا تسمى بعبد الله وهما في أرض الواقع عبد للشيطان، عبد للشهوات، أين الاسم وأين فعله؟ ما يستوي هذا مع ذاك. وهكذا بعض الناس اسمه صالح، اسمه حسن صالح، لكن هل بلغ هذا الاسم إلى القمة في الحسن؟ لا، تنظر في أفعاله فيها من الفساد وفيها ماذا؟ من الإهمال وفيها من الابتعاد عن شرع الله جل وعلا. فمن الأسماء ما هي ليست بحسنة أي في البشر، ومن الناس من تسمى باسم حسن لكنه لم يبلغ ماذا؟ إلى غاية الحسن، لأن الأسماء الحسنى إنما يتعلق ماذا؟ بصفة صاحبها، بصفته وفعله. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء إذا أرادوا أن يفسروا أسماء الله جل وعلا فإنما يفسرونها من باب التقريب. العلماء لما يفسرون أسماء الله سبحانه وتعالى إنما يفسرونها من باب التقريب. ترى بعضهم يؤلف كتب في ماذا؟ شرح أسماء الله الحسنى: السميع هو كذا، البصير هو كذا، القيوم هو كذا، الحي هو كذا، يذكرون. لكن هم يعلمون أن هذا التعريف وهذا ماذا؟ الشرح لاسم الله ليس هو تحقيق إنما تقريب. لماذا؟ لعلمهم أن ما أحد يستطيع أن يعطي اسم الله حقه، ما أحد. لو أن أهل الأرض جميعا أتوا لاسم من أسماء الله وحاولوا أن يذكروا فيه من الإحسان من ماذا؟ من المحسنات ما فيه، ما استطاعوا. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما أحد يعرف حقيقة اسم الله جل وعلا إلا الله، لأن الله اسمه قد بلغ الغاية في الحسن. أسماء الله بلغت الغاية في الحسن، ولا أحد يستطيع أن يستشعر ويصل إلى غاية الحسن إلا الله جل وعلا. ولهذا النبي يقول: أنت كما أثنيت على نفسك. فنحن عندما نذكر الله جل وعلا ونذكر شيء من أسمائه، وإنما هذا من باب التقريب. أراد العلماء أن يبين للناس ماذا؟ حقيقة هذا الاسم. يعني أراد العلماء مثلا لو ترك الناس هذا شرح فيسأل الناس: ما معنى السميع؟ ما معنى البصير؟ ما معنى القيوم؟ ما معنى الحي؟ ما معنى البصير؟ ما معنى كذا؟ فتوك الناس لزاد الخبط، فأراد العلماء أن يبينوا تقريب لحقيقة الاسم أن هذا اسم أصله من كذا، أما حق ماهيته هذا لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فلله الأسماء الحسنى، هذا في قول ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا أمر ربنا جل وعلا بأن ندعوه بأسمائه الحسنى جل في علاه، وقال علماء ودعاء ودعاء الرب بأسمائه وصفاته يكون على وجهين، دعاء الله جل وعلا بأسمائه يكون على وجهين، الوجه الأول وذلك عند الثناء، إذا أردنا الثناء على الله جل وعلا فإنا نثني عليه بأسمائه الحسنى، فهذا قول فادعوه بها، تريد أن تثني على ربك اثني على ربك بأسمائه وصفاته، اللهم أنت الحي أنت القيوم أنت السميع أنت البصير، اللهم أنت الغفور أنت الرحيم، تثني ادعو الله جل وعلا. وهنا معنى الدعاء بمعنى الثناء، إذا أردت أن تثني على الله فاثني بأسمائه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اثني على ربك جل وعلا بأسمائه. وقول آخر قال العلماء معنى فادعوه بها أي ماذا؟ دعاء المسألة، أي دعاء المسألة، إذا أردت أن تدعو الله دعاء مسألة فادعوه بأسمائه الحسنى، ادعوه بأسمائه الحسنى، فليس من الأدب أنك تدخل في الطلب مباشرة من غير ماذا؟ أن تذكر اسم الله جل وعلا. يأتي أحد يقول اغفر لي اغفر لي ارحمني اغفر لي وارحمني، لا، قدم ثناء على رب جل وعلا، تذكر ربك اللهم يا غفور اللهم يا رحيم اللهم يا سميع اللهم يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا رزاق ارزقني يا تواب تب علي، تذكر اسم اسماء الله وتدعوه بها. ولهذا يقول العلماء من الخطأ يعني أولا من المناسب أنك إذا أردت أن تدعو دعاء مسألة وأردت أن تذكر اسم اسماء الله حاول أن تذكر ما يوافق الاسم لحال الدعاء، هناك موافقة، تنظر إلى طلبك ثم اختار اسم يناسب هذا الطلب، يناسب هذا الطلب، هذا هو اللائق في الدعاء. ومن الخطأ عدم الاهتمام بهذا الأمر كما يفعل بعض الناس في أدعيتهم، مثل رجل يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، أين مغفرة من شديد العقاب؟ وهذا خطأ، بل نسمع بعض الدعاء، بعض الدعاء إذا تكلم ماذا؟ تكلم يعني إذا دعا أيام القنوت النوازل اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا غفور يا رحيم، أنت الآن في مقام ماذا؟ مقام الدعاء عليهم، لا تأتي بصفة المغفرة والرحمة، بل شدة الانتقام يا ذا الجلال يا ذا العظمة يا ذا الكبرياء، تأتي فتنظر إلى الطلب وتأتي باسم يناسب هذا الطلب، فإن كنت تريد مغفرة اللهم يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني، تأتي بالاسم وما يناسبه من الطلب، فهذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى. فهنا قول تعالى فادعوه بها، إما يكون دعاء بالثناء أو يكون دعاء بدعاء المسألة، فتدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. قال جل في علاه وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا أي اتركوا، الذر مع الترك، اتركوا اتركوا من؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسماء اتركوهم هؤلاء. وما معنى الإلحاد؟ قال علماء الإلحاد لغة هو الميل، الإلحاد لغة هو الميل، هو الميل، ولهذا يسمى ماذا؟ اللحد لحدا، اللحد في القبر يسمى لحدا لأنه مائل، لأنه مائل، سمي اللحد لحدا لميوله، ولهذا يسمى الملحد ملحد لأنه انحرف مال عن دين الإسلام. فهذا الإلحاد، الإلحاد هو الميل. طب ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ قال علماء الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل، الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها من الإثبات والتنزيه، من الإثبات والتنزيه، هذا إلحاد في أسماء الله، تميل، تميل بها عما يجب فيها، يجب في أسماء الله جل وعلا الإثبات والتنزيه، فيأتي أحد الناس وينحرف، انحرافه وإخراج الأسماء والصفات عن الإثبات والتنزيه هذا يسمى إلحاد في أسماء الله جل وعلا. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وطيب الإلحاد في أسماء الله ما حكمه؟ قال علماء إن كان الإلحاد في أسماء الله من باب الجحود والإنكار فهذا كفر، إن كان الميل والإلحاد في أسماء الله من باب الجحود والإنكار فهذا كفر، كما عليه النصارى وهكذا الباطنية وهكذا الجهمية ينكرون ويجحدون أسماء الله فهذا كفر، وإن كان قائم على التأويل فهذه بدعة كما تفعل الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية أن ماذا يؤولون وماذا يلحدون في أسماء الله في التحريف وفي التعطيل وفي التكييف وفي التشبيه ونحو ذلك، هذا كله من الميول عن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، فالإلحاد في أسماء الله منهم ما هو كفر ومنهم ما هو بدعة، فإن كان قائم على التأويل فهذا بدعة، وإن كان قائم على ماذا؟ على الإنكار والجحود فهذا كفر. هذا معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وعلم الأسماء الحسنى هي البالغة في الحسن، وقوله فادعوه بها أي دعاء المسألة ودعاء الثناء، وذر الذي يلحدون في أسماء، والإلحاد والميل، والإلحاد بها هو ماذا؟ الميل بأسماء الله عما يجب فيها من إثبات وتنزيه. فكل من لم يثبت اسم أو صفة لله جل وعلا وخرج عن دائرة الإثبات والتنزيه فهذا ملحد ألحد في أسماء الله وصفاته. وهل الإلحاد هو كفر؟ لا، كما قلنا على التفصيل، فمن الإلحاد ما هو كفر ومن الإلحاد ما هو بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه أي ابن عباس سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، سموا اللات من الإله وسموا العزى من العزيز، يعني أراد ابن عباس أن من إلحاد الكفار أن ماذا؟ أنهم ذهبوا إلى أسماء الله جل وعلا واشتقوا منها أسماء لأصنامهم، لفظ الإله أخذوا منه لفظ اللات، ولفظ العزيز أخذوا منه لفظ العزى، وهذا من الإلحاد من أسماء الله وصفاته، إلحاد في أسماء الله وصفاته. وهذا الأثر قال العلماء هو من طريق العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف ولم يسمع منه، هذا الأثر من طريق العوفي عن ابن عباس، من طريق العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف، أي العوفي ضعيف هو عطي العوفي، ومع ضعفه أيضا هو لم يسمع ابن عباس، يكون هذا الأثر فيه ضعف وانقطاع، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فمن الإلحاد أن تشتق من أسماء الرب أسماء الأصنام والأوثان، هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله جل وعلا. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يقول الأعمش رحمه الله تعالى أن من إلحاد في أسماء الله هذه الصورة، ما هي الصورة؟ أن يدخل في أسماء الله ما ليس منه، وهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. وتعريف الأعمش رحمه الله تعالى هو تعريف بالمثال، هو تعريف بالمثال لا بالشمول، أي ليس الآية فقط في هذا المعنى، ليس الإلحاد في أسماء الله وإدخال ما ليس منها، لا، هذا مثال فقط، أي من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا صور كثيرة. الإلحاد يذكر العلماء في كتب المعتقد ومن ألف في باب الأسماء والصفات يكون الإلحاد في أسماء له صور كثيرة، من ذلك التشبيه، من ذلك التعطيل، من ذلك ماذا؟ التحريف، ومن ذلك التصحيف، ومن ذلك التأويل، ومن ذلك اشتقاق أسماء الأسماء، ومن ذلك أن تجعل لله من أسماء ما ليس لله، كمن يفعل الفلاسفة أو يفعل ماذا؟ تفعل النصارى يسمون الرب بالأب، يسمون ماذا؟ بالأب، عنده ماذا؟ الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، من يعلم بالأب هو الله، هذا من الإلحاد في أسماء الله، فليس من أسماء الله الأب، وإنما هم لفقوا هذا الاسم على الله جل وعلا. وهكذا يقول بالفلاسفة كيف أنهم يأتون بألقاب وبأسماء ثم ينسبون لله، ويقولون فإذا أراد الجوهر، من الجوهر؟ الله، من سمى الله بالجوهر؟ هذا احنا اسمه جوهر، هذا ما يجوز. او ماذا؟ او القدرة الفياضة، فان الخلائق تحتاج الى القوة الفياضة في تسيير امورها. من القوة الفياضة؟ هذا الله خالق نسمي قوة الفياضة، يعني يفيض على عباده، هذا ما يجوز. هذا من الحاد في اسماء الله، كونك تدخل في اسماء الله ما ليس من، هذا من الحاد في اسماء الله جل وعلا، كما قال الاعمش رحمه الله تعالى، قال وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذا كل من الحاد في اسماء الله. الشاهد من هذا الباب ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان من تعظيم الرب جل وعلا ان لا يلحد في اسمائه، والالحاد في اسماء الله انك تميل عنها عما يجب فيها من الاثبات والتنزيه. الواجب على المسلم تعظيما للرب جل وعلا وتحقيقا لكمال التوحيد، الواجب ان يثبت لله الاسماء والصفات، فمن حاد والحد ومال عن ذلك فقد ماذا؟ نقص من توحيده، وذلك لإخلاله بهذا الأدب مع الله جل وعلا. هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. كذلك بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لهذه المسألة، وهي في ترك هذه العبارة، في ترك هذه العبارة، ما هي؟ قولك السلام على الله. فإن من تعظيم الأدب مع الله جل وعلا أن لا تأتي بهذه العبارة، فإن هذه العبارة فيه قلة أدب مع الله وعدم التعظيم لمقام التوحيد، عدم التعظيم لمقام التوحيد. لماذا؟ تأمل في العبارة السلام على الله، معناه أنك تدعو لله بالسلامة، السلام على الله، تدعو لله بالسلامة. وهل الله جل وعلا محتاج دعاء عباده؟ حاشا، هو الغني جل في علاه، غني عن العالمين، ربنا غني عن عباداتنا وعن دعائنا سبحانه وتعالى، هو الغني جل في علاه. فقول قال السلام على الله، كأن الله كأنك تقول يا رب أنا أدعو لك، الله ما هو حاجة لأحد سبحانه وتعالى. فهذا من قلة الأدب مع الله جل وعلا. بماذا؟ بأن يظن الناس بأن الله ماذا يحتاج مثل هذا الدعاء، فهذا ماذا؟ مما يخالف مقام التوحيد. فمناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد مناسب، لأن ذلك من إعطاء الرب حقه ومن تعظيم حق الرب جل وعلا أن تبعد مثل هذه الألفاظ المخلة لمقام التوحيد، المخلة لمقام التوحيد. فقال مؤلف باب لا يقال السلام على الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح والحديث في البخاري، الحديث في البخاري وكذلك بنحوه في مسلم، بنحوه في مسلم. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي يذكر ابن مسعود عن حالهم في صلاتهم مع رسول الله، قال قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. كان الصحابة، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يأتون بهذا الذكر وبهذا الدعاء في صلاتهم، يقولون السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده. وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي كان يأتي بهذه اللفظة كان يقولون أي تحية لله من عباده، كأنهم أرادوا بهذه العبارة السلام على الله أي أرادوا أن التحية لله من عباده. واضح ماذا القصد؟ كأن الصحابة أرادوا ذلك، أرادوا أن التحية لله من عباده، أن العباد يحيون ربهم سبحانه وتعالى، فقال السلام على الله من عباده. وهذا اللفظ كما يقول العلماء هذا المعنى، وإن كان كذلك مستساغ لكن اللفظ غير صحيح. وإن كان هذا المعنى له وجه، فإن ماذا العباد ماذا يحيون ربهم ويعظمون ربهم، لكن هذه اللفظة ليس صحيحة أن تقول السلام على الله، لأن ظاهرها ماذا يوهم بأنكم ماذا تسألون السلام لله وأنكم تدعون لله، وهذا كما قلنا ماذا لفظ ماذا فاحش. فلما سمع نبينا ذلك ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله. وقال علماء: وهذا النهي يقتضي التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله. فهذه اللفظة لا يجوز أن تطلق لا في دعاء في صلاة أو في إخراج الصلاة، لا في تحية ولا في غيرها، لا يجوز، فإن ذلك منهي عنه. قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي أن الله جل وعلا هو السلام، فإن ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن دخول هو الضمير بين الاسم وخبره يدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص، فإن الله هو السلام، ولهذا من أسماء الله السلام سبحانه وتعالى. قال: لا تقولوا على الله السلام، فإن الله هو السلام. فشاهد من هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين على خطأ لفظي يستنطق به العباد دون دراية لمعناه الفاحش، وهذه الكلمة هي ماذا؟ السلام على الله، لأن معناها يقتضي أن الله يحتاج إلى دعاء عباده، فهذا لا يجوز وهذا محرم. وهنا تأتي فائدة، تأتي فائدة نبه عليها، وهي: نحن في ديننا خاصة نقول تحية لبعضنا بعض: السلام عليكم، السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نقول السلام عليكم، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قولنا السلام عليك أو السلام عليكم؟ قال علماء: هذه عبارة تحتمل وجهان، تحتمل وجهين قولنا السلام عليكم. إما أن السلام هنا بمعنى الله، السلام هنا بمعنى الله، تقول السلام عليكم، السلام عليكم، وأنت تعني وتقصد بالسلام هو الله جل وعلا، فماذا يكون معنى العبارة؟ قال علماء: يكون معنى العبارة أن اسم الله، اسم الله وبركته تتنزل عليكم، أي أنك تدعو له، تدعو له باسم من أسماء الله، وهذا له وجه. فقولنا السلام عليكم أي أن اسم الله حل عليكم، وأنت تريد بذلك أن اسم الله وما فيه من بركة يحل عليكم، فتقول السلام عليكم، السلام عليك، السلام عليكم، تدعو بذلك، تريد بذلك ماذا؟ أن اسم الله حل عليكم، أن اسم الله حل عليكم، وهذا له وجه، وهذا جائز، وهذا مستفاض. واللفظ الثاني قال علماء: السلام عليكم، أنك تريد بالسلام مصدر من السلامة، مصدر من السلامة، لا تريد أن هنا السلام باسم الله، لا، تريد أن السلامة مصدر من السلامة، أي ما تريد ماذا؟ أن السلامة من المكروه تصلكم، أي تدعو لهم بأن ماذا؟ يسلموا من المكروه، يسلموا من المكروه. السلام عليكم أي السلامة عليكم. وكذلك يقول علماء أن معنى هذه اللفظة عندما تأتي عند قوم تقول السلام عليكم أي سلامة عليكم مني، سلامة عليكم مني، أي لن تجدوا مني سوى السلامة، تأتي عند قوم السلام عليكم، فمعنى من قولك السلام أي السلامة من معانيها أي أنكم لن تجدوا مني إلا سلامة، لن تجدوا مني إلا سلامة. وهنا يظهر ماذا يقول العلماء؟ هنا يظهر ماذا؟ بعد كثير من الناس عن فهم معنى السلامة أو معنى السلام. بعض الناس يقول لقوم السلام عليكم، فإذا جلس خان غدر بهم، قتل من قتل أو ألقى القبض على بعضهم أو ماذا، غدر بهم أو خانهم، كيف هذا؟ كيف تؤمن القوم تقول السلام عليكم؟ تقول السلام عليكم بمعنى أن السلامة كم أسام مني تجدونها، فإذا جلست عندهم ما جد منك سلامة، هذا ماذا؟ خيانة، هذا ليس بسلامة. فشاهد أخوان، قال العلماء أن السلام عليكم بمعنيين: إما أنك تقصد بالسلام عليكم أن اسم الله حل بكم وهذا ما تدعو لهم بالبركة، أو أنك تريد بالسلامة السلام عليكم بمعنى السلامة، أي أنكم لن تجدوا مني سلامة، أو أن الله سلمكم من الأذية ونحو ذلك. فهذا معنى السلام. وأما قول قال السلام على الله فهذا لا يجوز. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. باب اغفر لي، باب قولي، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لأنه يناسب كمال التوحيد، فإن من كمال التوحيد لله جل وعلا أن الواحد منا يعزم المسألة ولا يتردد فيها. ومناسبة إيراد هذا الباب إخواني في الله في كتاب التوحيد واضح، لأن من كمال التوحيد أن العبد إذا التجأ إلى ربه جل وعلا فليعزم، يعزم المسألة ولا يتردد فيها. لماذا؟ قال أن التردد في المسألة مثل يقول قال اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ماذا توحي؟ توحي أولا على أن العبد مستغني عن ربه في نوع استغناء، يقول اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت اغفر، إن لم تشأ عادي، كلام هذا يستغني. هذا كحال ماذا الناس مع بعضهم بعض، يأتي أحد الناس يقول ها فلان تحتاج حاجة، لا كما تريد، إن تريد تساعدني حياك، ما تريد أمر عادي اترك. فيقول العلماء قول قال اللهم اغفر لي إن شئت يدل على استغناءه عن ربه جل وعلا، استغناء عن ربه سبحانه وتعالى. وكذلك فيه معنى آخر وهو يظهر كأن الله عاجز، أن الله يعجز عن ذلك، أن الله يعجز عن ذلك. اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن رد فذاك، وإن لم ترد خلاص ما أستطيع ماذا أنك تفعل شيء ما تريده، فكأن الله عاجز عن إجابة الداعي. فلهذا ترى الداعي تردد مظهر أو يظن أن الله عاجز عن إجابة دعوته. بعض الناس يبلغ من الذنوب الشيء الكثير، فإذا دعا رب يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يا رب إن شاء الله تغفر لي، فكأن الله عاجز عن غفران هذه الذنوب الذي فعلها هذا العبد. فلهذا ولغيره وسيأتي كذلك أشياء متعلقة بالنهي، ماذا منع الشرع مثل هذه اللفظة أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وهذاك من التردد في دعاء الله جل وعلا. والأصل أن الداعي إذا دعا ربه جل وعلا يدعوه ويستيقن بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، والحديث متفق عليه، قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم، وهنا لا يقل دلال على التحريم، هذا نهي يدل على التحريم، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا لا يجوز. بعضهم يدعو ويرفع يديه يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، هذا التعليق لا يجوز، التعليق بالمشيئة في هذا الخطاب لا يجوز. وكما قلنا قال علماء من أوجه النهي في أن تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، أمور: الأمر الأول أن هذا يدل على الفتور، يدل على الفتور وعدم الاهتمام. تخيل رجل فعل ذنب من الذنوب ثم يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ما يدل؟ يدل على فتور، وكأنه ما استعظم بشاعة ما فعله من ذنب، ما استعظم وما استشعر بفظاعة من فعل من ذنب. فقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل كما ذكر ذاك القرطبي رحمه الله تعالى، يدل على الفتور وعدم المبالاة بما فعل من ذنب، هذا وجه. وجه آخر كذلك من أجله نهي عن هذا الدعاء قال الاستغناء، وقد مر ذلك معنا، كأن هذا الداعي مستغني، مستغني عن مغفرة الله له، اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت اغفر لي ولا عادي، ليس في الأمر ذا بال، فهذا كان مستغني عن ربه جل وعلا. وكذلك قال علماء أن هذا الداعي يدعو وهو ليس موقن بالإجابة، هذا الداعي يدعو وليس موقن بالإجابة، عنده تردد، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم افعل كذا، ارزقني إن شئت. فكونه يطلب من الله جل وعلا بصورة التردد دل ذلك على أنه غير موقن بالإجابة. وقد جاءت الأحاديث يحسنها بعض العلماء قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض المواضع ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالعبد يدعو ربه موقن بالإجابة. قال الله لا يقول إن اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. معنى ليعزم أي ليجزم، العزم بمعنى الجزم، ليعزم المسألة. ترفع يديك إلى السماء يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم تب علي، وما تحصي على الله من الثناء ما تقدر عليه، لكن لا تتردد، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا لا يجوز، بل هذا محرم لظاهر النص. قال فإن الله لا مكره له، فإن الله جل لا مكره له، لأنك بقولك إن شئت كأن هناك شيء ماذا يكره الله جل وعلا. الله ليس مكره، ربنا يفعل ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، فليس هناك أحد مكره لله جل وعلا. فإن الله لا مكره له، فالأمور بيد الله، يفعل ما يشاء، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. هنا قال العلماء وليعظم بالتشديد، يعظم الرغبة تحتمل أن تحمل على معنيين اثنين، إما أن يكون معنى وليعظم الرغبة أي يعظم الطلب والحاجة، يعظم الطلب والحاجة، أي يا عبد الله ثق بالله، ثق بالله وط ماذا والتجئ يا ربك جل وعلا بأي حاجة، بل عظم المسألة الذي تريده اسأل به الله ولا تتردد. بعض الناس يريد شيء كبير في مخيلته ويظن هذا شيء بعيد على الله جل وعلا، مثل رجل ماذا يكون له ماذا ملك الدنيا مثلا، أو يريد ماذا القصور والعمارات والأراضي، يريد ملك شاسع، يريد هكذا، يقول الله بيعطيني هذا أخي ماذا يحبط. لا، فكما يقول على قول العلماء قال وليعظم مسألة، أي اذكر بالذي تريد، مهما كانت مخيلتك مهما كان تخيلك اذكره لله جل وعلا، اللهم اعطيني ملكا، اللهم اعطيني قصرا، اعطيني كما يقال عمارات، ادعو الله بما تريد من الدنيا والآخرة، باب الدعاء مفتوح. ولهذا وهذا يعني المراد بهذا المعنى أن العبد يعلم أن الأمور بيد الله جل وعلا، تسأل ربك بما شئت، فإن الله جل وعلا ليس هناك ما يرده، ولو كانت هذه الحاجة العظيمة عندك فهي عند الله ليس بشيء. قال وليعظم الرغبة أي اعظم الحاجة والمسألة، فالذي عندك اطلبه من ربك جل وعلا. هذا على قول، وعلى قول آخر قال العلماء وليعظم المسألة أي ليعظم الدعاء، يعظم أي يعظم الدعاء، وذلك بالإلحاح، يلح على ربه جل وعلا، يكسر، يظهر الدعاء، ومن إظهار الدعاء أن يعظمه، ومن تعظيم الدعاء أن يكسر، يكسر منه، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. لا يكون حالك حال بعض الناس ممن يدعو الله فرض فرضين ثم يترك، لا، هذا من الملحين للدعاء، وهذا أجدر أن لا يستجاب له، وإنما يستجاب للعبد كلما ألح في دعاء. رجل فقير يحتاج إلى غنى، يحتاج إلى مال، يكسر ولو مر السنوات وهو يدعو، بل إن ذاك لا يضره، بل إن الله جل وعلا ربما يدخل له ما هو خيرا له في الدنيا والآخرة، لم يرى ماذا تعظيم المسألة. فمن تعظيم المسألة ذكر الله جل وعلا فيها والإلحاح الرب بها. وهنا قول نبينا وليعظم المسألة تحتمل قولين، إما وليعظم المسألة بمعنى أنك تذكر الحاجة مهما كانت عظيمة، أو أن تعظيم المسألة بتعظيم الدعاء، وذلك بالإلحاح الله جل وعلا بإظهاره. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء، ليس هناك شيء عند الله عظيم، ليس هناك شيء عند الله عظيم، فإن الله يعطي ما شاء لمن شاء. رجل بلغت من ذنوب عنان السماء، يقول كيف أدعو الله؟ أدعو الله يا عبد الله أن الله يغفر لك ذنبك، فإن هذا شيء ليس بشيء عند الله جل وعلا، يغفر لعباده دون لا يبالي، يا كما قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تبي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة، كما قال في عبارة وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فربنا يغفر الذنوب ولا يبالي، فربنا لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. قد يكون شيء صح في نفس المخلوق أنه عظيم، لكن عند الله ليس بعظيم. فإذا علم شخص عظم الرب جل وعلا وأن الله يعطي العطاء ففي ذلك فما في داعي عبد الله أنك تتردد. اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، اللهم اعطني إن شئت، ارزقني إن شئت، لا، فما داعي التردد، فإن الله يعطي جل وعلا وهو سبحانه ذا العطاء، فتسأل ربك وتجزم، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اهددني أو اهدني، اللهم سددني، اللهم وفقني، وهكذا يكون حالك يا عبد الله ممن تجزم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى أعطاه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أن من باب كمال الأدب مع الله جل وعلا أنك لا تتردد في المسألة. قال باب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. كذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو من صور الأدب مع الرب جل وعلا، من صور الأدب مع الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، في أسماء وصفاته، وذلك أن تنسب العبودية لغير الله جل وعلا. باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، فهذه من الألفاظ الذي ينبغي أن يحترس منها، لا تقول عبدي وأمتي. لماذا؟ قال العلماء: لأن الخلق لهم عبودية حقيقية على الله جل وعلا، لهم عبودية حقيقية من الله، البشر عبوديتهم حقيقية لله سبحانه وتعالى، وهم عبيد لله، وهم عبيد لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي فطرهم وهو ربهم سبحانه وتعالى. فما من مخلوق في الدنيا إلا عبد لله، إما قهرا أو اختيارا، ما من مخلوق في الدنيا إلا وهو عبد لله جل وعلا، إما قهرا أو اختيارا. فقول قائل أن فلان عبدي، هذا موهم، موهم أن لك ماذا؟ لك عبودية مع الله سبحانه وتعالى. فلوجود هذا الاشتباه ولوجود هذا الاشتراك نهي عن هذه اللفظة، نهي عن هذه اللفظة. ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز قول السيد لعبده ماذا يا عبدي، ذهب كثير إلى المنع، وذهب جماعة إلى الكراهة، وذهب جماعة إلى كراهة هذه اللفظة. فشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب من باب ماذا؟ الاحترام أسماء الله وصفاته، ومن ذلك أن لا يقال عبدي، لأن ذلك ماذا؟ من الألفاظ المشتركة، فإن الله جل وعلا هو الذي يقول لعبادي عبدي، كما جاء أحد كثيرا أن الله ينادي العباد بقوله يا عبدي، فقول السيد يا عبدي فإن ذلك تشابه مع نداء الرب سبحانه وتعالى، فلكمال الأدب مع الله تترك هذه العبارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. لا يقل أحدكم أطعم ربك، أطعم ربك من باب الإطعام، أطعم ربك من باب الإطعام، ولا يقل وضئ ربك، وضئ ربك من باب الوضوء، من باب الوضوء، وليقول سيدي ومولاي. نهى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقال للعبد أو يقال للخادم هذه العبارة: وضئ ربك وأطعم ربك، لأن الرب هي من أسماء الله جل وعلا، الرب هي من أسماء الله جل وعلا، فكونك تأتي بهذه العبارة، كونك تأتي بهذه العبارة وضئ ربك وأطعم ربك، ماذا فيها من قلة الأدب مع الله، ومن قلة الأدب في استخدام هذه الكلمة التي هي لله جل وعلا، أطعم ربك. وكذلك قال العلماء: فيها من إذلال العبد، من إذلال العبد، وضئ ربك وأطعم ربك. فالوجود الإذلال لهذه الكلمة، وهي من الكلمة، وإن كانت هذه الكلمة أيضا تقال في لغة العرب، تقال على غير الله جل وعلا، لكن استخدامها بهذه الصورة في الأشياء الدنيئة، في الأشياء الدنيئة، تدل ماذا؟ على عظم التعظيم لهذه الكلمة. أعيد، هذه الكلمة وإن كانت تستخدم على لغير الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك أي عند سيدك، فهنا يجوز. لكن كون هذه الكلمة تستخدم فيما لا يليق بها، لأن هذه الكلمة وإن كانت تستخدم في المخلوق تستخدم على الخالق سبحانه وتعالى، فإن كانت الكلمة هذه تطرح في محل لا تليق بجلالة الكلمة يمنع استخدامها. فلا تقول العبد وضع ربك وأطعم ربك، وفي رواية واسقي ربك، فإن هذا كان فيها ما ظاهرها بأن الله يحتاج وأن الرب يحتاج، فلهذا منع العلماء من استخدام هذه الكلمة، وذلك لظاهر النص، وذلك لظاهر النص. وقال العلماء وهذا سد للذريعة، سد للذريعة وماذا وتنزيه لفظ الرب من هذه الأفعال الدنيئة. ولهذا ذهب الجماعة العلماء إلى أن هذا من باب الأدب، أي من باب الكراهة، أن تترك هذه العبارات من باب الأدب مع الله جل وعلا، تترك هذه العبارات من باب الأدب، وأنها من المكروهات. أن يحترز المؤمن أن يقول لأحد الخدم، أن يقول اذهب يا فلان وضئ ربك وأطعم ربك، فإن هذا لا ينبغي. قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. السيد، كلمة سيد تطلق على إطلاقات، تطلق ماذا؟ تطلق على الشريف وعلى المطاع، ولا كذلك إطلاقات غير ذلك، لها إطلاقات على الشريف المطاع، لكن إطلاق السيد مطلقا هو الله، السيد مطلقا هو الله. ثبت في مسند إمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام السيد الله، السيد الله. فالسيادة المطلقة هي لله جل وعلا، السيادة مطلقة هي لله جل وعلا، لكن يجوز أن تطلق السيادة على البشر إذا كانت ماذا؟ مضافة، إذا كانت مضافة، إذا كانت مقيدة فلا بأس أن تطلق السيد على البشر، بشرط أن تقول هذه السيادة مقيدة، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم مضافة، وكما في قول نبينا قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وهكذا سيدي، يقول عبد هذا سيدي، هذه إضافة فلا بأس، يقول عبد الخالد يقول هذا سيدي فلا بأس، ومولاي كذلك، يقول قائل هذا مولاي فلا بأس بها. على الصحيح يجوز لماذا للخادم أن يقول مولاي، وكذلك أن يقول ماذا، يقول ماذا الحاشية لأميرهم مولاي، هذا لا بأس به على الصحيح من أقوال العلماء. فقول الخادم سيدي ومولاي هذا جائز، ولا يقول هذه العبارة وضئ ربك وأطعم ربك لما فيها ماذا من استغلال الكلمة على غير ماذا ما يليق بها وبإطلاقاتها، ومن أعظم إطلاقات إطلاق على رب سبحانه وتعالى. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، وأيضا كذلك هذا نفس الأمر، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن الله جل وعلا كما قلنا في بداية الباب، لأن الله هو أن الله هو الذي له العبودية الحقة، الله الذي له العبودية الحقة من البشر، هو الذي خلقهم فهم عبيدون له، فربنا يقول لعباده يا عبدي، ويأتي هذا السيد مثلا يقول يا فلان يا عبدي، فهذا يقول عبدي وهذا يقول عبدي، فهذا ماذا من اشتراك مع لفظ الرب سبحانه وتعالى، فلهذا الاشتراك منع. وكما قلنا قال العلماء هذا كل من باب الكراهة، هذا كل من باب الكراهة، والأفضل أن ماذا أن الناس ومن كان عنده خدم وكان عنده ماذا من الموالي لا يقول لهم يا عبدي، لا يقول عبدي، وإنما يقول يا فتايا أو يا غلامي ونحو ذلك، ولا يقول يا عبدي. لماذا؟ لأنه مشعر، مشعر أنه ربه، لأن إذا قال يا فلان يا عبدي يشعر كأنه ربه، وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإيهام الموجود لهذه الكلمة ماذا يستحب ماذا أن تترك. قال يقول فتاي وفتاتي وغلامي. فشاهد من هذا الباب إخواني في الله الاحتراز من هذه الألفاظ المشتركة التي ماذا يشترك فيها الخلق والخالق، فإن كان فيها استخدام يخرج ماذا عن معنى الظاهر إلى معنى فاسد فتترك. إن كان فيها إخراج عن معناها المتبادر إلى معنى فاسد فإنها تترك. وكما قلنا هذا كله ما بسد الذريعة وإظهار التعظيم لماذا لهذه الألفاظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل الله. باب لا يرد من سأل الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه من باب التعظيم لله جل وعلا. مفهوم هذا الباب أنه من سألك بالله لا ترده، هذا من التعظيم بالله جل وعلا. من سألك بالله أنك لا ترده، ما يجوز أنك ترد من سألك بالله. لماذا؟ قال علماء: لأن هذا السائل جعل الله وسيلة، جعل الله وسيلة في تحقيق مسألته. مثل يريد مسألة، تريد أن تفعله شيء، فيقول يا أخي أسألك بالله إلا فعلت لي كذا، فماذا؟ فجعل الله وسيلة على أنك تفعل شيء معين. فمن باب التعظيم لله جل وعلا، ولو اتخذه وسيلة لك لا ترده، لا ترد السائل سألك بالله جل وعلا. لماذا؟ تعظيما لله، تعظيما باسم الله جل وعلا. وهكذا، وهذا من صفات المؤمنين، فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يجل ويخاف قلب المؤمن متى ما سمع اسم الله، اسم الرب. ومر ذلك معنا قريبا في باب ماذا؟ الحلف بالله جل وعلا. أنا يصدق، من حلف بالله فإنه ماذا؟ يصدق ولا يكذب. وهكذا السائل، فمن سأل بالله معنى الباب من سألك بالله لا ترده. واختلف العلماء في حكم مسألة حول من سأل بالله. لو جاءك رجل وقال أسألك بالله، ما حكمه؟ هل ترده مطلقا أم فيه تفصيل؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة، خلاصتها على أقوال ثلاثة. وهذه مسألة كما قلنا في حق من سألك بالله، قال أسألك بالله إلا فعلت كذا، أسألك بربك أن لا تفعل كذا، سألك باسم الرب. منهم من ذهب إلى أنه يحرم أن يرد مطلقا، لا يجوز أن ترده. إن جاءك سائل وسألك باسم الله لا يجوز أنك ترده، بل عندك القدرة تقف معه وتلبي ما يريد، ليس تعظيما له، تعظيم باسم الله الذي سألك بحقه. هذا قول طائفة، أنه يحرم أن يرد مطلقا. القول الثاني أنه يستحب، أنك تستحب أن تلبي رغبته، ليس واجب لكن يستحب من باب الاستحباب، أنك تلبي رغبته وليس من باب الوجوب. القول الثالث قول من فصل من علم، من فصل في هذه المسألة، قال نفصل فيها. قال كيف التفصيل عندكم؟ قالوا التفصيل عندنا على أوجه. قال يكون هذا إجابة السائل بالله تارة تكون إجابته واجبة، وتارة تكون مستحبة، وتارة تكون جائزة. تارة تكون جائزة. متى تكون واجبة عند هذا من أصحاب التفصيل؟ متى تكون الاستجابة واجبة عندكم؟ قالوا تكون واجبة عندنا إذا سأل السائل شخص بعينه، سأل شخص بعينه، يأتي عند زيد من الناس قل أنت يا فلان أنا جيت عندك أسألك بالله إلا فعل كذا، أسألك بربك أن تفعل كذا، سألك بوجه الله وبالله جل وعلا أنت شخصيا بعينك أنت، وأنت قادر على أن تلبي رغبته، واجب هنا، واجب أن تلبي طلبه ولا يجوز أن ترده. قال يا أخي أسألك بالله أن تأتي معي، سألك أنت بعينك وعندك، أنت عندك قدرة الذهاب، تذهب معه، وذلك تعظيم اسم الله. لا ترد الرب جل وعلا لأنه جعل الله وسيلة له في طلبه. هذا وجه الوجوب. وقالوا يكون عندنا مستحب متى؟ إذا كان هذا الطلب لجماعة، إذا كان هذا الطلب لجماعة. قال يا أخوان أسألكم بالله أنا واحد يقوم معي، فهنا لا يجب على كل واحد بل ما يستحب إذا طلب من ماذا؟ من جماعة. إذا طلب من جماعة ليس بشخص بعينه، ما طلب من جماعة وسألهم بالله فهذا ماذا؟ مثل شخص ماذا يأتي عند قوم يقول أخو فقير أخونا أسألكم بالله ساعدوني، ما هو ذلك؟ هذا مستحب لأنه طلب للجماعة ليس بشخص بعينه، هذا يستحب. الصورة الثالثة أنه يجوز، وذلك إذا كان هذا السائل مثلا كذاب كاذب، أنت تعرف أنه كاذب. لماذا بعض الذي يتسولون مثلا يأتي بأوراق كذب مزورة أو يأتي بقصص ملفقة، أنا صالي حادث، أنا صالي حريق، أنت تعرف أنه لا حريق ولا حادث، رجل ماذا كذاب، يتساءل يسألك يتأكد من أموال الناس، يقول أخونا أسألك بالله أنت تعرف أنه كاذب، اتركه، أنت ليس هذا محرم ولا مستحب، اتركه، جائز لك، وإن أردت أن تعطيه لتعظيم الرب فلك، هذا جائز. فهذه صورة جائزة ليس بواجبة ولا مستحبة. هذا القول الثالث قول من قال بالتفصيل، ورجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام مال التفصيل إلى هذه المسألة، أن رد السائل بالله يكون على أوجه ثلاثة، تارة يكون الوجوب محرم، وتارة يكون مستحب، وتارة يكون جائز، على هذا الصورة الثالثة سمعتموها. فهذا ما يتعلق بباب باب لا يرد من سأل الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. رجل أراد عطية، سألتك بالله إلا أعطيتني، تعطيني مال، تعطيني كساء، تعطيني، أسألك بربك، فكما قلنا فهذا يدل على الوجوب، وهو كما يتنزل على ما ذكر. فإن كان فيك أن ترى أن هذا صادق وسألك بعينك، فإن عندك قدرة وعندك قدرة فإنك ماذا تعطيه. طبعا يكون ليس هناك في منهي، لا يكون محرم ولا يكون مكروه ولا يكون في مضرة، هذا شيء معروف، لكن إن سألك بعينك أنت وأنت قادر فمن باب الوجوب تلبي، من سأل بالله فأعطوه. قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، كذلك من استعاذ بالله فأعيذوه. فرجل التجأ ماذا بك بأمر ظاهر، أراد من يستعيذ من عدو، يا أخي أعيذني من هذا العدو، فإنك تعيذه، أسألك بالله أن تعيذني. رجل فر ماذا من عصابة أو من مجرمين أو من وحش كاسر أو خاف من هذا من شيء من يضره، فالتجأ إليك واستعاذ بك وسألك بالله أن تعيذه، فعليك أن تعيذه تعظيما لله جل وعلا. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم، وهنا الدعوة ذهب عن كثير من الفقهاء حملوا هذه الدعوة فيما يتعلق بدعوة العرس، بدعوة الزواج. اختلف العلماء هل هي الدعوة هنا عامة، مثل لو أنا شخص الآن بعد صلاة الظهر أنا استلم عقال يا أخي معي عقيقة تعال، أي معي عزومة، جاء عندي والدي من سفر تعال، أو عندي ضيف تعال، هذه وليمة، هل هذا يدخل في الوجوب؟ على خلاف. الفقهاء في إجابة الدعوة على خلاف، فكثير من الفقهاء حملوا أدلة وجوب إجابة الدعوة على ما كان من دعوة النكاح على وليمة العرس خاصة، ومنهم من جعلها عامة، وهذا المقام يرجع إلى مضان في كتب الفقه والمطولات في هذا الباب. فلكن في قول تعالى قول نبينا ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى دعوة، وكنا حمل الفقهاء هذه وليمة العرس، فإنه يجب أن تحضر، يجب أن تحضر، وإن كان عندك عذر فاعتذر إذا دعاك إلى وجيبة وليمة عرس. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروف، رجل أحسن صنعا إليك، أحسن صنع إليك، أعطاك معروف، أعطاك أمر من الأمور كافات وماذا وخدمك، فمن مقابل خدمته ماذا تفعل؟ قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه. وقال العلماء والمكافأة من جنس عمله، إن كان كافأك بمال، إن كان معروفه بمال كافئه بمال، وإن كان معروفه بأمر من أمور ماذا كافئه بجنس ما كافأه. حاول أن تجعل مكافأتك يا عبد الله لمن أزد إليك معروفا من جنس مكافأته، لكن حاول أن تكافئه، كل من وقف معك وأعانك على معروف من أمور الدنيا حاول يا عبد الله أنك تكافئه. وهنا مسألة، قال علماء وما علاقة هذا بالتوحيد؟ قال علماء هذا له ملحب عظيم. ما ملحبه؟ قال علماء لأن الإنسان إن أزد إليك معروف، معروف واضح، لربما قلبه ماذا يتتبع هذا، يريد ما أن تكافئ بشيء، لما قد أعطاك معروف الآن يريد منك بالمستقبل خدمة أن تخدمه، أن تقف معه، فما فيصبح القلب يتعلق بهذا المخلوق، وأنا كيف أنا فلان عنته، ذهبت إلى صنعاء وإلى المكلة وذهبت بالواسطات وإلى فلان وعلان وخذت ورقة واستمارة وأموال وجائزة وجبت وظيفة، ما عنته، فأصبح القلب هذا الذي فعل معروف ماذا متعلق بذات، فكيف يرد؟ قال العلماء حتى لا يميل القلب يتعلق بهذا المخلوق يكافأ، إذا كوفئ أطفئ ما في قلبه من التعلق. انظر لحرص التوحيد، حرص الشرع على سد باب ميول القلوب. وهذا ملاحظ، الإنسان إذا أجد معروف لفلان لربما قلبه يتعلق بهذا المخلوق، أنا أفعل مع معروف أريد منهم معروف مثل، فأرضع قلبه يتعلق به حتى لا يتعلق القلب بغير الله جل وعلا. تعطيه معروف، مكافه بمال، بشيء، صناعة، بطعام، بوليمة، بهذا، بوجبة، بشيء من أمور الدنيا، بشيء من متاعها، تعطيه حتى يذهب هذا الميول، فلا يبقى للمخلوق ميل لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا ماذا من أعظم الأسباب، وهذا ملحظ عظيم من ملاحظ التوحيد، ماذا أن لا تعلق القلوب بالله. ومن أوجه تقطيع القلوب بتعلق المخلوقات أن تعطيها ما تريد حتى ينطفئ هذا التعلق. قال عليه الصلاة والسلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. انظر، لا بد من مكافأة. ما وجدت شيء عندك، أنت فقير مفلس، ما عندك قدرة على أن تعطيه من الذي أعطاك أو من جنس الذي أعطاك، فلا أقل يا عبد الله الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. انظر، ادعوا له، وليس أي دعاء طرف اللسان، لا، ادعوا له، ادعوا له، ادعوا له حتى ترى أن الرجل قد قنع. خلاص، يعني شخص فعل معروف، أنت ما عندك شيء، أعطاك معروف كبير، ويا أخي بارك الله فيك وفي مالك وفي أهلك، ونسأل الله يجعلك من أهل الجنة ومن أهل التوحيد، ونسأل الله يحفظ من كل سوء مكروه. يا أخي زاك، أخي تعطي من دعاء حتى يقول أنك أعطيته حقه، حدو يتاح، يقول زاك أخي ما في ذي، الله ما فعل لك شيء، ما فعلت لك شيء، الله يهديك. تعرف أن الرجل ما قد انطفأ خلاص، وأنه قد حصل بغيته من دعائك، فهذا أقل ما يكون يا عبد الله من إعطاء الناس حقهم. وهذا كذا حق، ذاك من صناع المعروف، أنك من رد الجميل، من أزل إليك معروفا تكافئه، ولا أقل من دعوة من دعوات الخير. ولهذا ثبت في السنن من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: من أزد إليكم معروفا، من أزد إليه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، جزاك الله خير، تدعو له بالخير، هذا كم يقال مكافأة على دعواه. ولا يكون حالك يا عبد الله من ناكل الجميل، بعض الناس تبع مع المعروف لا يكافئك لا حسا ولا معنى، لا بالثناء اللسان ولا ثناء الفعل، هذا من جحود المعروف، وليس هذا من أخلاق المؤمنين. ولهذا كان رسول الله ما يثيب على الهدية، نبينا كان إذا أعطى له هدية أثاب عليها، أكرمها عليه، أي واحد يعطيه هدية يرده بمثلها أو كان ما شابهها، وذلك من أخلاق المسلمين. وكذلك ملحظ من ملاحظ التوحيد في قطع القلوب عن تعلقها بغير الله جل وعلا. قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والحديث أيضا في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب لا يرد من سأل الله. فالشاهد أن من سألك بالله إما بالعطاء وإما بالمنع وإما بالهبة، فأنت على هذه الأوجه الثلاثة، فتارة كان يكون الإجابة واجبة، وتارة تكون الإجابة مستحبة، وتكون تارة جائزة. وهذا على ما فصل به فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فهذا خلاصة هذا الباب، وهذه أهم المسائل تذكر في هذه الأبواب التي ذكرناها في هذا المقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.